أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الطبراني وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتاي، فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله. قال: أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ أقول لك على حاجة تجيب كل اللي انت بتقوله للنهار، تقول: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. فاحنا في ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، وما زال الحديث موصولا حول شكر النعمة، وكنا اتفقنا على أن يكون هذا اللقاء بعنوان: وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلنا الشكر على ثلاثة أمور: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا وهو ده موضوعنا، وتصريفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالوا في الأول نحمد ربنا على نعمائه علينا، نتعلم نحمد ربنا ولو حتى بلسنا. شوفوا الناس كانت ازاي بتشكر نعمة ربنا عليها، وتعلموا المعاني دي، لأن هو ده طريق الوصول إلى الله جل وعلا. قلنا الطريق ده لا تقطعه بالأقدام، وإنما تقطعه بالقلب، وقلبك لا يتحرك تجاه ربك إلا إذا استشعر نعمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم سيدنا أبو أمامة الكلمات الذهبيات دول، إنك تحمد ربنا مش عارف تقول إيه ولا إيه. أحمد ربنا: الحمد لله عدد ما خلق، كل اللي خلق وعدد اللي خلقه ربنا في الكون، مليارات المليارات، أو جيبوا أي رقم تاني ما ينفعش المليارات حتى. الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه المحفوظ. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. كان محارب ابن دثار وهو أحد سلفنا الصالحين، وكان قاضي أهل الكوفة، يناجي ربه في الليل فيقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، أنا الأعزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد، أنا الغائب الذي أويته فلك الحمد، أنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا على حمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. في الطبراني وحسنه الألباني عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك. الحمد لله كثيرة، الملك مش عارف يكتبها ايه، دي تكتب كام؟ 100,000 حسنة؟ 1,000,000 حسنة؟ مش عارف الملك يكتبها كام حسنة دي. فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال الله: اكتبها كما قال عبدي الحمد لله كثيرا. أنا النهاردة طول الدرس عايز لسانكم لا يفطر من ذكر الله، طول ما أنتوا قاعدين تسمعوا كده على لسانكم حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله كثيرا. وروى أبو الشيخ وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرة. فنحن نستوجب رحمة الله علينا. مش أنا قلت لكم مش هتعرفوا تتحركوا إلا بالبنزين، والبنزين اللي هو الرحمة، ومن أعظم موجبات الرحمة إنك تحمد ربك كثيرا. عايز تستزيد من النعم؟ قلنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله إلا رحبت عليه النعم. يعني بصوا، النعم تفتح إيديها كده وتقول له: تعالى تعالى، إلا رحبت عليه النعم بقول الحمد لله. يبقى شكرها عامل إزاي دي؟ يعني كلمة واحدة تنطقها تجيب النعم كلها عليك، تبقى محتاج تشكرها فتحمده مرة أخرى، فتستوجب نعم ربك عليك أكثر فأكثر. الحمد لله كثيرا. عشان كده سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل أحواله. تعالوا نشوف الأذكار. لما يصحى من النوم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. إذا راح ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. في الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حتى في حال التوبة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعلمنا إن احنا نقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يفتح الدعاء بالحمد لله، يفتح الخطبة بالحمد لله، في كل أمر ذي بال بحمد الله، في حال الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، بعد الصلاة: الحمد لله الحمد لله، حال قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.
وهو في جوف الليل المظلم وهو ساجد، تقول عائشة رضي الله عنها: وقعت يدي على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في بطن الليل وقدماه منصوبتان، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولما قال لمعاذ: إني أحبك، أنا بحبك يا معاذ، يا فرحتك يا معاذ، ياه لو واحد كده يجيله في رؤيا والنبي يقول له أنا بحبك، ياه يقول له إني أحبك يا معاذ، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله. سيدنا عبد الله بن عمرو كان يقول، اتعلموا بقى شغل السلف، السلف بيجيب لك آخر الموضوع، فقه الحال مع ربنا. لما تقع في المشكلة دي تعمل ايه، ولما تقع في المشكلة دي يعمل ايه؟ يقول لك هم اربع حاجات تخلص بها قصة الدنيا والمتاعب اللي هتيجي في الطريق. اربع خصال: من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة، من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا استغفر الله. بس عليك بالأربعة دول. الأصل اللي انت عايش عشانه عصمة أمرك لا إله إلا الله، حصلت مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص حموت والله والآخر عنده. وإذا ربنا أنعم عليك بنعمة وأعطيت خيرا الحمد لله، ولا تنسب النعمة لغير الله، وإذا أذنب ذنبا استغفر الله. لو كل ذنب بتقع فيه بتقول بعديه الاستغفار والله يخلص. المشكلة أن أنت بتقع في الذنب بتقول ما أنا عملته قبل كده، يوم ما فيش فايدة فيه. أحصاه الله ونسوه. قلنا عايزين نحمد ربنا من جوانا، عايزين لاعتراف الباطن بالنعمة، مش عايزين بس انه يبقى على لساننا الكلام الحمد لله، وفين بقى وزنها في قلبك؟ شوف، قال رجل لأحد الصالحين: كم عاملته تبارك وتعالى بما يكره فعاملك بما تحب. سؤال، انا سألتك السؤال ده قبل كده وبقوله تاني علشان نجدد معنى الاعتراف الباطني ده. كام مرة عصيته وفي مقابل عصيانك اداك نعم؟ كام مرة عصيته وحلم عنك وما عاقبكش، وكنت تستاهل في اللحظة دي انه يسلبك النعمة؟ كنت قاعد بتبص على حرام كان ممكن في اللحظة دي يعميك قادر سبحانه وتعالى، كنت رجلك ماشية الحرام كان قادر تحصل لك حادثة وممكن تفقد الحركة، قادر سبحانه. مش في ناس حصل لهم كده وعافاك وما عجلكش العقوبة وقال أمهلوه استنوا عليه، لسه مش فاهم لسه مش عارف، فبعت لك نعمة عشان يرقى قلبك، وانت رحت في المقابل نسيته وغفلت عنه. كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب. قال: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ هل مرة الدنيا كانت مقفلة خالص وما فيش فايدة وظننت ألا ملجأ من الله إلا إليه، رحت قايل له: يا رب يا رب، وتحرق قلبك وانت بتقولها، تقطع قلبك وانت طالع بتقول له: يا رب ماليش غيرك، وخذلك؟ لا يخذل من تقرب إليه، لا يغلق بابه عمن أتاه صادقا خالصا. تقول لي: ساعات دعيت وما أجبنيش. ابحث عن الصدق والإخلاص في الدعاء. كنت بتدعوه عشان خيره وبعد كده تهمله وبعد كده تتغافل عنه؟ طب بس هات اللي أنا عايزه وبعد كده خلاص نعيش تاني بقى في المخالفات والذنوب، بس حللي المشكلة اللي أنا فيها، فيا رب يا رب نجحني، يا رب نجحني، يا رب اديني فلوس، يا رب جوزني، يا رب كذا يا رب كذا، وبعد كده عشت تاني في المعاصي. فيبقى انت كنت رايح له ساعتها وانت رافع ايديك رايح له خالص صادق، كنت عايزه هو وبتلجأ ليه هو وحده وما فيش غيره في قلبك، ولا في قلبك كانت مشاكل كتير عايزة تتصحح؟ قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قال: لا والله، ولكن أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطكه؟ قال: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال له: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه؟ لو واحد من الدنيا عمل معك كده، تقول له: لو سمحت ترفع صفحة التلفون، ممكن بس تبعت لي فلوس عشان أنا تعبان خالص ومعيش فلوس وورايا ديون؟ تفضل، خد. عايز كام؟ 1000 2000، تفضل، ما تقصدوش في حاجة إلا ويديها لك. تقول له: ممكن بس خدمة، الله يكرمك، أنا كان برضو عندي مشكلة كده، فممكن تساعدني فيها؟ حاضر، ويلبي لك رغبتك. تيجي أنت تتكلم عليه وحش في ظهره، أو تعمل فيه أي مقلب، وبتلاقيه هو جاي بيسلم عليك وجايب لك هدية. إيه ده؟ تعمل معاه إيه ده؟ قال له: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. ما أقدرش حديله إيه؟ هعمل إيه إذا كنت أنا بتجنى وهو بيعملني بالخير؟ قال: فربك أحرى وأحق أن تدأب نفسك في شكره، أليس هو المحسن عليك قديما وحديثا؟ مش هو الأول؟ فكل النعم دي منه، وهو الآخر، وكل النعم دي لما تعمل إيه في شكرها أنت عمرك ما هتستطيع أن تحصيها ولا تستطيع أن تشكرها. البداية عنده والنهاية عنده، فبالتالي شكرك أن تعجز عن شكره. لو حسيت بالمعنى ده جواك والحمد بقى على لسانك، تحتاج في الطريق إنك تعدد نعمه عليك. فهو ده بقى موضوعنا، أن تتحدث بنعمه عليك حتى تحببه إلى قلوب عباده. أحلى حاجة، عايز تحبه قوي، عدد نعمه واتكلم عليه حلو، وكل ما تقعد في أي مجلس تتحدث بنعمة من نعمه. خايف من الحسد؟ قلنا لك ما تخافش من الحسد. الحسد يجي لو إنك بدأت تنسب النعمة لنفسك، بدأت تقول: والله الحمد لله ربنا أكرمني آخر كرم، وتبتدي بقى إيه يعني، عايز تقول للناس إن أنت كويس، وإن الناس الباقية دي كلها مش نافعين عشان أنت ربنا بينعم عليك وهم لأ، لأنه ربنا بيحبك أنت وما بيحبهمش. إنما لما أنت بتقولها وقلبك بجد إن أنت مش عارف تشكر نعمة ربنا عليك إزاي، أعمل إيه يا رب علشان أشكر نعمتك عليا؟ والله 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 أنعم علي بنعم سابغة، نعم ربنا ملياني مغرقاني، مش عارف أقول إيه عشان أشكرها، وحاسس من جوايا بالمعنى ده. فتتحدث عليه. خايف يا عم برضو من الحسد ومفيش فايدة؟ اتكلم وما تنسبهاش. تقول: والله حصل لأحد الإخوة موقف جميل قوي، وتبتدي تتكلم. حصل أخت تقول: والله عرفت كده موقف حصل لبعض الأخوات، وهي بتتكلم عن نفسها، مفيش مشكلة. بس المعنى إن هو نحبب قلوب الناس في ربنا، فتتحدث عن نعم الله. ربنا قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ذكر النعم شكرها. وكان سعيد الجريري يقول: تعداد النعم هو الشكر. عد بقى النعم، فتتحدث بنعم الله عز وجل عليك. احنا عملنا على مدى الأسبوع اللي فات، وطبعا أنا هعلق في الآخر خالص على الإيجابية والسلبية في الموضوع. كان المطلوب أن أنت تعمل ده، تدخل وتكتب أي نعمة من نعم ربنا عليك. في ناس قالت: ما عرفتش أكتب، ما فيش ولا نعمة، فيش أي حاجة خالص، لا حاسس بس مش عارف أكتب. إزاي؟ علمه البيان، اتعلم تكتب، شوف الناس بتكتب إزاي واكتب. لازم تبقى مشارك. أنا بقول لك حببني في ربنا، ممكن تعمل العمل الخير ده وتحبب الناس وربنا، الناس تدخل على الموقع ويبتدي كل واحد يقرأ قصة من القصص دي. كان بعض المشاركات الناس انه قالوا اكبر نعمة ان احنا عادنا نقرأ النعم دي، فعلا حبنا ربنا، فعلا الواحد بدأ يحس ياه ده الواحد مش واخد باله. وفي ناس بتدلك على حاجات انت برضو مش واخد بالك منها خالص، حست هي بيها لانها مرت بمواقف معينة خلتها تحس بالنعمة دي. هتلاقي الغالبية العظمى قالوا إن النعمة الأعظم والأكبر هي نعمة الإسلام. جميل، وإحنا اتفقنا
احنا مش بتوع كلام انشاء. يعني نعمة الإسلام ونعمة الالتزام ونعمة الهداية ونعمة السمع والبصر ونعمة كذا، وتعدد لي الكلام كده على لسانك، والنعمة اللي انت بتتكلم عليها انت مش حافظها ولا حاجة. هي نعمة الإسلام. الإسلام ده اعظم شيء من ربنا بيه عليك. يعني احكام الشرع دي بالنسبة لك، يا لو ما فيش احكام للشرع دي، ده الواحد كان داخ وكان ضاع، لولا ان ربنا سبحانه وتعالى خلاني اعمل كده، وخلاني يبقى فيه صلاة وفيه تواصل، وخلى الواحد يغض بصره. لو كانش كده كان يعيش العذاب ويعيش بقى عبد لشهوته، وكان لولا ان ربنا خلاني كذا وكذا وكذا. انت حاسس بكده؟ مش حاسس. والدليل انك بتعصي وانك مش داخلة في دماغك بعض الاحكام، فبتقول صعبة قوي تنفيذها يعني في الزمن ده. بس ماشي يعني، ما اكيد صح، بس انا برضو هحاول يعني. مش ده بيحصل؟ لكن بقى تعالى اسمع مين اللي حس بنعمة الاسلام. كلهم تعرضوا المواقف انه يكون واحد كان على غير ملة الاسلام ودخل في الاسلام، او واحد اتحط في ظروف صعبة جدا انه بشر بغير ملة الاسلام. احدى الاخوات بتقول انه حصل الموقف ده ليها في رمضان. تقول انا كنت ساعتها في البيت، لقيت اللي بيخبط على بابي واحدة وواحد مبشرين. ممكن نتكلم؟ اتفضل. بدأت تعرض عليها هذه الملة التي هي غير ملة الاسلام. تقول والله العظيم انا بدأت احس بقى نعمة الاسلام لما بدأت ارد، وربنا كان من عليا بان انا كنت قارية كويس وعارفه. فبدل ما هم يكلموني على ملتهم ودينهم، لقيت نفسي أنا بكلمهم عن الإسلام قرابة الساعة. كل ما يحاولوا يقنعوني بأن فلان وفلان وعقيدتهم وما فيها، أنا أرد عليهم وأثبت لهم نقد الكلام اللي هم بيقولوه وحببهم أكتر في الإسلام. طول أنا ما قدرتش صحيح أن أنا أقنعهم بأن هم يدخلوا في الإسلام، بس بتهيأ لي إن خلتهم ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام نظرة مختلفة. فهمتهم إن الإسلام مش عنف، مش قتل، مش الإسلام إن الكتاب اللي مش عارف تلت تربعه آيات كلها في القتال وكلها في الجهاد وكلها ضربوهم واعملوهم وسووهم زي ما بيقولوا. مش الإسلام كده. الإسلام ليس دين العنف بالمفهوم اللي انتوا بتقولوه. المفاهيم دي مفاهيم مغلوطة، ورد عليها مش هذا محله. المهم بتقول فأنا أحمد ربي وأشكره على أني مسلمة، وأن الله قد هداني، ولولاه ما كنت من المهتدين. قصتها بتدي رسالة إن إحنا محتاجين نبقى سفراء لديننا، محتاجين إن إحنا نبقى حامل الأمانة دي بسلوكياتنا بأخلاقنا بعلمنا. أنت بالله عليك لو وقفت معاك واحد من دول، تعرف تتكلم ساعة عن الإسلام؟ لو تعرف اللهم لك الحمد حاسس، ولا ممكن لما ترمي لك أي شبهة كده، أي شبهة في الخفيف، تلاقي نفسك أنت صدق الواحد مش واخد باله يا أخي. مش ده بيحصل؟ بيحصل. وتلاقي كلام فاضي، والناس تقعد تبعت لي حاجات، يقول لي دخلت على موقع مش عارف بتاع ايه، وقاعدين يقولوا القرآن ده فيه حاجات متحرفة، والقرآن بتاع، يا ابني انت غلبان، ايه المشكلة؟ النحو يقول لك والصابئون، ايه ده بقى؟ ايه ازاي؟ شفت بقى غلط ايه في النحو؟ وانت ولا فاهم نحو ولا فاهم بتاع ولا الهوى، وانتوا الاثنين قاعدين تخبطوا في بعض، فبالتالي انسى بقى. وانت هي دي يعني اللي هتضيع الموضوع كله؟ خلاص كده شكيت في القرآن؟ فهذه اول رسالة، نعمة الإسلام. أخت أخرى دخلت في الإسلام، بتقول ربنا من علي وأسلمت وأنا عندي 19 سنة، وتركت ملة آبائي ورجعت إلى الدين الأساس، دين الأصل، الإسلام. تقول بفضل الله عز وجل هي متعايشة في مجتمع غربي. تقول أسلمت وارتديت النقاب رغم كل الإغراءات التي قدمها لي أهلي، ورغم كل المضايقات التي تعرضت لها، والحمد لله أعانني الله فوجدت زوجا طيبا ورزقت منه بابن سميته علي لعله يكون من الصالحين. تقول أنا بجاهد نفسي علشان أتعلم العربية والقرآن وأتعلم ديني وأحبه وأحببه إلى الناس. أنا عايز أسألك سؤال، هي موقفها بيقول برضو رسالة، هل كنت ستفعل مثل فعلها لو لم يخلق الله مسلما؟ يعني أحوالنا دي كنا احنا لا بندرس ديننا ولا بنتعلم ولا ماشيين في السكة ولا أي حاجة، هي كده ماشية صح تمام، حد قالك لا؟ لو كنت كده
كنت هتبحث عن الإسلام هكذا؟ كنت هتقعد تواجه المشاكل دي؟ طب وانت لما بدأت تلتزم يعني ضعفت ولا قدرت تقف قدام الطيارات كلها وثبت على دينك؟ رسالتها عشان كده هي حاسة يعني إسلام بهي طالع عينها دلوقتي وقاعدة بتجاهد وقاعدة بتسوي علشان تتعلم كلمة بالعربي، وانت بالنسبة لك الأمور كده سهلة خالص ولا أصلا داخل في دماغك الموضوع يعني أهمية ان انت ربنا يكون خلقك هكذا بهذا اللسان العربي. شفتوا المنن؟ النعمة التانية، النعمة الأولى كانت نعمة الإسلام، النعمة التانية اللي الناس برضو اتفقت عليها نعمة الصحة العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل ربنا العافية كثيرا. حديث في الترمذي أن سيدنا أبو بكر صعد على المنبر، سيدنا أبو بكر كان أسيف، كان قلبه رؤية قوي، ما كانش يخش في صلاة إلا ويبكي، فلما وقف على المنبر أخذ يبكي. بصوا بقى بيعيط عشان إيه؟ قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول، يعني في أول عام لما صار في المدينة، على المنبر ثم بكى، فبكى لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره ذلك. سيدنا أبو بكر بيبكي على بكاء النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبكي عشان إيه؟ قال سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعض اليقين خيرا من العافية. تتصور بكى ليه؟ بكى علشان الناس مش هتفهم الموضوع ده، لما حيبتلوا مش هيقدروا على البلاء، فممكن ده يصدهم عن دينهم، على الأقل ما هيبقى بينك وبين ربنا فجوة ومسافة، كل شوية إبليس يطلع لك الشبهة ويقول لك يعني لو كان بيحبك ولا كان كذا ما كان سهل لك الأمور، كنت طلعت في حتة تانية وكانش البلاء ده يحصل لك، وما كانش وما كانش وما كانش، فيطلعها لك فيهمدك وانت تقول آه صح، اشمعنى أنا يعني، يلا خير يلا خير وخلاص، فسيبها لك في قلبك، فبيبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بيقول لك انت مش قد البلاء، فأكثروا من ذكر العافية، سألوا الله العفو انه يعفو عن الذنب، عشان هو الذنب ده اللي هيجيب المصايب، فقول له يا رب اعفو عني، ان كنت انا عملت ذنوب تستوجب عقابك، بس انت عفو وتحب العفو فاعفو عني. فسألوا الله العفو والعافية، ولكن عافيتك هي اوسع لي. فمن المنن العظيمة جدا ان ربنا يرزقك العافية، يرزقك نعمة الصحة بشكل عام، صحة في البدن، صحة في القلب، صحة الطريق. احد الناس بيقول انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني ببلاء في احد اعضاء جسمي، احد اطرافي مشلولة. بيقول صراحة الموضوع ده كان محزني قوي وما كنتش قادر اصبر، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يصاب احد جيراني بشلل نصفي في الجزء الاسفل، وصار ملازم للفراش بدون حركة. الشخص اللي انا كنت بشوفه بيتحرك وبيتنطط وبيعمل كذا وكذا بقى كده. اخونا هو عمل حادثة بعد العيد، وحكيت لكم عنها، حادثة وهم راجعين من العين السخنة بعد العيد، فوالدته توفيت وهو الان ملازم للفراش ومهدد بالشلل. المهم الشخص ده كان عامل ازاي بقى؟ كان من اكثر الناس حركة، رياضي، حب يروح مع الشباب باللي يروحوا يلعبوا ساعات ويعملوا مش عارف ايه، واخ طيب وكويس، بس يعني هم نفسهم تعليقات الشباب بيقولوا لي ده ما كانش بيعرف يقعد. فلما انت تشوفه تعرف نعمة ربنا عليك. شاب عنده كم سنة؟ عنده 21 سنة مثلا. قدكم يا شباب؟ ليه لا؟ وما يدريك. فلما تشوفها تقول اللهم لك الحمد، شفت النعمة اللي انت مش حاسس بيها؟ شفت الحركة دي اللي انت بتتحركها؟ يا ترى بتتحرك لدينك ولا لنفسك ولا لشهوات نفسك؟ يا ترى حركتك في طاعته ولا في معصيته؟ بيقول لما شفته بالشكل ده قلت ايه بقى يعني، ان ايد مشلولة ولا بتاع، ده الراجل نصه مش قادر يتحرك وملازم للفراش. بيقول فأصبحت من هذا اليوم الذي رأيت فيه جاري أكثر شكر الله على نعمه، وصرت أقوم الليل وأعمل كل ما يقربني من الله جل وعلا، فأحث أصدقائي على قيام الليل ولو إن هم يركعوا ركعتين قبل الفجر ولا حاجة.
والحمد لله بقيت أصلي الفجر حاضر، وصرت أكثر من الاستغفار وأكثر من التسبيح، وحسيت أن أنا لازم أبقى أعمل حاجة، فعملت على نشر هذا الشكر بين كل معارفي. أتصل بهم قبل الفجر عشان نصحى نصلي شيء من الليل، وكمان عشان يلحقوا الفجر في أول وقته. وصرت أرسل رسائل التذكير بالله سواء على الموبايل سواء عن طريق النت، فلعلي أشكر الله ولو بجزء بسيط مما أنعم الله علي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدرس ده، إن احنا نروح لأهل البلاء. ليه يعني عيادة المرضى لما تروح تعود مريض؟ خاض في رحمة الله من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك، فإن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك. ليه ده كله؟ أصلك ساعتها هتعرف لو قلبك لسه حي نعمة ربنا عليك. عشان كده علمنا ان احنا اول ما نشوف المريض او المبتلى نعمل ايه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا بتقولها مش بالشكل اللي يزعج المريض، انما تقولها في سرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل كده لم يصبه البلاء. وأنا بقيت أقول اللي عايز يعافى من الأمراض الخطيرة من السرطان ومن يروح يعود المرضى دول، يروح الأقسام بتاعتها في المستشفيات، يروح ويقول الدعاء ده لم يصبه ذلك البلاء. ما يقولوش البلاء ده، بس لو شكرها صح وطلعت من قلبه بجد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. برضو في قصته معنى كمان هنستفيده، إن الواحد دايما ينظر إلى الناس الذين هم دونه، ده في أمر الدنيا، وينظر إلى من هو فوقه في أمر الآخرة. تشوف وانت مبتلى الناس اللي مبتلى أكثر منك، فده يهون عليك البلاء. إنما لما تقعد انت تبص بقى بشكل آخر تقعد تقول طب يعني هو اشمعنى، طب ما فلان كويس جات علي أنا، عمرك ما هتتعلم الدرس. مفيش واحد على وجه الأرض غير مبتلى، بس كل واحد البلاء على حسب. احنا قلنا قبل كده الأرزاق عاملة بالظبط كده زي قطعة الكيك ولا التورتة، كل الناس خدت 3/4 وباقي ربع، كل 3/4 بتوعك، لا بصين على الربع الناقص، لا الحتة دي شكلها أكيد جامدة، لا الحتة دي أكيد الخطيرة، دي هتلاقي طعمها مميز. هو كده باصص على الربع اللي ما خدوش وسايب 3/4، باصص إلى الجزء الخالي من الإناء وناسي الجزء المملوء. فأنت قاعد تقول لو كان معايا عربية حلوة كان الواحد زبط، لو معايا عروسة حلوة كان الأمور تمام التمام، لو كان مش عارف إيه، لو 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 لو، وتفتح أبواب الشياطين عليك وانت عندك نعم مش حاسسها. لما تقعد بقى مع أهل البلاء اللي بتولي بأي حاجة تبتدي تقول لا يا عم اللهم لك الحمد. في ناس من أهل الصحة والعافية لا يعرفون نعمة الصحة والعافية دي قد ايه، لما تشوف بقى التاني ده عنده مش عارف أدنى ابتلاء كده يعمل مشكلة كبيرة ويروح يسافر ويصرف الألفات، والتاني ولا الهوى اسبرين بتزبط كل المسائل يا عم، ايه المشكلة يعني؟ في رب. فبالتالي لما تبتلى شوف الأشد منك بلاء يهون عليك الابتلاء. من النعم كذلك احنا قلنا نعمة العافية وعكسها، بعض الناس قالت ان النعمة كانت الابتلاء. احدى الاخوات بتقول انها تزوجت من حوالي 12 سنة، هي في مرحلة الخطوبة بدأت تلتزم، بتقول انا كنت لابسة حجاب عادي يعني، بدأت اتدرج شوية بشوية والحمد لله على الجواز كنت بدأت اخد الطريق لربنا شيئا ما. لما اتجوزت بدأت ليه ورد في الليل، بدأت أحاول أزبط أموري، جوزي مش عاجبه، هو يعني الصلاة ما جاتش إلا دلوقتي، يعني الحبة اللي هعودهم معاكي تقعدي لي تصلي فيهم، برضو في المسألة ما بين بين، مفروض إن هي بتكيف الأمور إنها بتعطي حقوقه في نفس الوقت هي مش ناسي حقوق ربنا عليها، التوازن في الشخصية يعني. شاهد بتقول هو نفسه كان قبل ما يتجوز وبتاع بيقول ان هو كان ملتزم كويس، وبعد كده فطر وانتكس وللاسف الشديد ما لا يصلي ولا 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 ولا، الموضوع تدهور الى اسوأ شيء. فبالتالي المعيشه بالشكل ده، ودي بيوت كتير وانتم عارفين، والعائلات لا تخلو، كل عيله كبيره تلاقي فيها الاسر دي والمشاكل دي، السيده ملتزمه والراجل بعيد كل البعد، والعكس هو ملتزم ومش عارف ومش قادر اطلقها ازاي، ده عندي منها عيال، ده الدنيا هتسوي موضوع كده، فمشاكل، فالبيت بيبقى جحيم. بتقول انه في مرة من المرات عرفني بزبونة في المكان العمل اللي هو بيعمل بيه، وبدأت اتعرف عليها وبقت زي اختي ليا. شوية بشوية لما حبيتها قوي بدأت افضفض لها وبدأت احكي لها، ودي مشكلة تانية، بدأت افضفض بقى واقول لها جوزي بيعمل ويسوي، والحريم في الكلام ده ما بيسيبوش يعني. قالوا لا تأمنن امرأة على سر ولو قالت نزلت من السماء. تقعد بقى هي وعايزة تفضفض، ستات بتحب ترسى، عايزة القصة لغاية من أولها لأخرها، من أولها حصل إيه وجرى إيه وبعد إيه وبتاع، وما بتسيبش هي التفاصيل، لازم التفاصيل كلها تعرفها بالظبط. فطبعا بدأت الفضفضة، وده بيعمل ويسوي وبيجرالي وبيعمل لي وبيقول لي وكل حاجة. شوية بشوية بدأت هي تفشلها الأسرار، مع وجود الحكاية دي بدأت المشاكل في البيت عندها تزيد. هي مأمنة لها خالص، لأن عارفة أن مفيش اتصال، مفيش لينك ما بين جوزها وما بين الست. فبتقول المشاكل بدأت تزداد لغاية مرة من المرات ما كل الناس يقولوا لي جوزك اتجوز عليكي، فأنا مش مصدقة الكلام، لغاية ما واجهته بالكلام مع المشاكل قال لها آه أنا اتجوزت عليك. بتقول في البداية بدأت أحاول أصبر نفسي أرضى بما قسم الله لي من قسم، لكن بدأ هو برضو معاملته معايا تزداد سوءا. المهم من هنا لهنا مع كثرة المشاكل راح سايب البيت، وبقاله 4 سنين من ساعتها سايب البيت، بيبعت مصروف بيبعت حاجة، لكن هجر البيت وسايبها هي كده معلقة بتربي أولادها. في مرة بقى جت لها رؤية إنها شافت السيدة دي اللي هي بتقعد تفضفض معاها، إنها هي اللي بتكلم جوزها وبتسخنه يعني عليها. بتقول والله عقل الباطن ما كانش يجيب أي إشارة من الكلام ده، يعني ما كانش عندي أي حاجة تخطر على بالي أصلا إن في اتصال أصلا ما بين دي ودي، فإيه اللي جاب دي لدي؟ فأنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان حتى حيسود علي عشتي مع التانية، فإيه؟ فسبت الموضوع كله. لغاية ما حصل موقف إن أنا ووالدي وحد من إخواتي اتفقنا على مشروع معين، فطبعا بالخيبة يعني رحت واخد بعضي ورحت حكي لها، لقيته هو بيتصل بيا تاني يوم وبيقول لها انت بتحوشي قد ايه من المصروف؟ حوشي ايه من المصروف؟ ايه الفلوس؟ في حاجه؟ حكت لاهلها، قالوا لها مين اللي يعرف موضوع المشروع؟ ما فيش حد، انا ما حكيتش لحد، ده ما فيش غير فلانه دي طبعا عادي يعني. قالوا لها بس هي دي اساس المشاكل كلها، فوقعتها وعملت برضو حركه علشان تتأكد من ان ده فعلا حصل، عملت حيلة معينة كده، واكتشفت ان تاني يوم الراجل بيقول نفس الكلام اللي هي قالته للتانية، عرفت ان هي كانت سبب المشكلة دي كلها. فالمهم بتقول انا لما حصل الكلام ده افتكرت الرؤية وحصل لي انهيار عصبي، وبدأت بقى يقولوا لي انت لابس الجن، وبدأت اتعالج بالقرآن، والدنيا ساءت الى ابعد ما يكون. اول حاجة جت في دماغي ان انا ازيها زي ما أذتني، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا أتركها له، وحسيت إن هي برضو عندها بنات وممكن يحصل لهم ويجرى لهم، فأنا قلت ربنا يخلص طاري منها يوم الحساب، وحقي وحق عيالي اللي هي تسببت في الظلم ده ليهم يبقى أخدوا منها يوم القيامة. الشاهد هنا بقى لما ده حصل كله البلاء زاد قوي والدنيا بقت ضلمة خالص، بتقول هي ده اللي كان سبب رجوع ربنا سبحانه وتعالى. بدأت أرجع لنفسي، بدأت أشوف كل اللي فاتني من طاعات 8 سنين وأنا في الضياع والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إهمالي الطاعات وتقصيري في جنب الله خلاني قلت هو ده السبب. فبالفعل بدأت أحفظ القرآن، بتقول بفضل الله حفظت سورة البقرة وأوائل آل عمران، وحفظت عمة وحفظت تبارك، وتعلمت النهاردة التجويد خلال سنة، وما شاء الله بقت حاجة تانية خالص من فين لفين. بتقول هي الرسالة اللي وصلتها قالت كان بلائي أعظم نعمة علي لأنه عرفني بربي. هو كده سلوة المبتلى، دايما لما تبتلى تبقى هي دي سلواك، لا تحسبوه عسى. أي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من أجمل بقى الحاجات برضو النعم اللي الناس قالتها، النعمة الرابعة نعمة الرضا. أحد الناس بعت مشاركته بيقول: نعمتي الحمد لله أنه أكرمني بالرضا في كل شيء، فما أصابني هم إلا وخفف بالرضا. بتقول مرة من المرات فوجئنا بجارة لنا تصرخ: عمكم الدهس. بتقول عمي ده كان حبيبي وصديقي وكنت أقرب واحدة لي، نزلت شفته لقيت العربية صدمته وخلت قدمه شكل حرف ستة كده، بس الرجل بقت عاملة ازاي. فلما شفت الموضوع بالشكل ده أنا حسيت أنه أكيد رجله ستبتر، خدناه وجرينا به على المستشفى. تقول قعدت أبكي وأتضرع لربنا سبحانه وتعالى إن هما ما يقطعوش رجله. خرج الدكتور فقلت له: بالله عليه اعمل أي حاجة وما تقطعش رجليه. فقال لي: أنت بتقولي فيها؟ أنا فعلا أول ما دخلت كل الناس مشخصة إنه يتقطع رجله، وأنا قلت لهم استنوا بس الحالة دي إن شاء الله أنا هعرف أتصرف فيها. فبدل ما يعملوا الكلام ده جبس له رجليه والحمد لله قام معافى. بتقول أنا دايما لما يحصل بلاء وابتدي أتضرع لربنا سبحانه وتعالى وينزل البلاء على قلبي بالرضا، أقول يا رب أنا راضية بقسمك بس يا رب أسألك العافية، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عهدي به عرفته عن ربي ذلك. برضو حادثة أخرى حصلت لها، حصل إن مرة من المرات عربيتها اتسرقت من قدام البيت، فخدت بعضها وراحت قدمت بلاغ إن العربية اتسرقت. فاللي حصل إن هي بعد شوية بصت لقت برضو بتقول رضيت بقسم الله وقلت يا رب إن كان ده يرضيك أنا ما عنديش أي مشكلة، وقعدت أدعي ربنا إنه يهون علي هذا البلاء ويرد علي السيارة المفقودة. تقول بعد كام يوم لقيتهم في الشرطة بيتصلوا بي تعالي عشان تاخدي العربية. تقول اللهم لك الحمد، إيه ده؟ إزاي؟ مش ممكن. لكن اللي حصل إن السارق خد العربية وجري بيها فدهس واحد فخاف فساب العربية وجري لبستها القضية. فبتقول لما عرفت الخبر ده أصلا قعدت تدعي للرجل اللي اتصدم على أساس إن هو سبب في إن هو العربية هترجع لي، هي مش واخدة بالها. وبتقول قعدت أدعي له أقول يا رب يخفف عنه ومش عارف إيه، بصيت لقيته رفع علي قضية إن أنا اللي كنت سايق العربية والعربية باسمي فمالوش دعوة عايز حقه. تقول سبت الأمر إلى الله عز وجل ورحت مقدمة الموضوع لمحامي وخدت بعضي وطلعت عمرة. فضل الله عز وجل ربنا كرمني وقعدت في الدعاء، حصل في الآخر خالص إن هم عملوا عليها غرامة، وفضل الله عز وجل ربنا كرمني وخرجت من هذا الأمر بأقل الخسائر. وهكذا تقول موقف آخر حصل لها، بتقول اتصلت بي أحد الأخوات وكان صوتها غير ما تعودت عليه، فقلت لها في إيه اللي حصل؟ قالت إن ابنها وقع من الشباك وهي في الدور الثاني، كانت في بلد غريبة وخدوا الابن وراحوا به على المستشفى. بتقول طبعا ما كنتش أقدر أوصلها. شاهد في القصة لما هي اتصلت بي أنا كنت نايمة، ففي الحال قمت هعمل إيه؟ رحت قايمة متوضية وقعدت أصلي وأدعي ربنا وأبكي بشدة، وقعدت على كده حوالي نص ساعة ساعة ما بعملش حاجة غير إن أنا قاعدة بدعي لابنها بكل ما في قلبي من صدق وإخلاص. فجأة بتقول نزلت في قلبي السكينة، ومرة واحدة كده حسيت قلبي سكن. بعدها ما فيش بشوية اتصلت بي قالت لي الحمد لله طلع منها سليم بفضل الله عز وجل. فهي بتعلمنا الدرس ده، كم في البلية من نعمة خفية. دايما يبقى من جواك رضا ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النعمة الخامسة كانت نعمة التوبة، وده كانت قصة أحد الشباب وقع فريسة لوحل المخدرات، وبيقول ما سبتش يعني أصدقاء سوء بنات هوى البلاوي كلها لغاية ما وقعت في بؤرة المخدرات وأنا كنت عاقب أبويا وأمي وكنت قاطع الأرحام وكنت يعني إلى أسوأ ما يكون. خدوا بي وودوني المستشفى لعلاج الإدمان. قعدت هناك فترة طويلة جدا، وبدل ما أخرج منها شوية أحسن صرت شخص أكثر عنفا مع كل اللي حواليا، لغاية ما ربنا من علي أن واحد شار على أهلي قال لهم ده مش هيظبطه إلا عمره. فبيقول باللفظ كده: فبمجرد نزولي إلى المدينة ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبره صلى الله عليه وسلم. بيقول والله حسيت إن في شعاع كده دخل قلبي، وبدأ ما كنت يائس ومحبط ومش نافع ومش حاسس إن أنا هقدر أعيش الدنيا دي، وأكيد أنا أخرتي سوء خاتمة وكمان عزف قبره وبقى خلاص كل حاجة مقفولة. بدأ يرجع لي الإحساس بالأمل. طلعت من الزيارة دي حاجة تانية، خدت بعض ورحنا مكة اعتمرت، فربنا سبحانه وتعالى زودني يقين وزودني نظرة تفاؤلية وأمل. في الكلام بيقول إن حصل موقف غريب في الكعبة بس مش عايز يقوله، بيقول هذا سر بيني وبين الله لا أفشيه لأحد. كان قال لنا برضو كان يكتب أي كلمتين ينفعنا ما يسيبناش كده. فالمهم بيقول حصل كده بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى شيء، وبالفعل فضل الله عز وجل رجعت وقد تغيرت حياتي، والآن أصبح بفضل الله أحد الملتزمين. الأخوات أكثر من 3-4 مشاركات كلهم يقولوا من أعظم نعم ربنا علينا النقاب. واحدة قالت أن النقاب بالنسبة لي النعمة المتضاعفة، يعني مش نعمة واحدة، نعم في نعمة. فأرى والله أنه أعظم نعمة من الله عز وجل علي بها. بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى ألهمها النقاب، تعرضت طبعا لمشاكل كثيرة جدا لكن فعلا صدقني الله، فازداد من يوم أن ارتديت النقاب حبي لطلب معرفة الله وطلب العلم، ومهد الله للتوبة من عيوب كثيرة كنت بها، فالحمد لله على هذه النعمة. بتقول من الحاجات النعم اللي ربنا امتن عليها بسبب النقاب، بتقول كفاية احترام الناس ليا. تقول طبعا انتوا عارفين اللي بيحصل في المواصلات ومعاملة الرجال، بتقول دلوقتي بحس بنظرة الطهر في عينين الناس لما بيعملوني، اطلع في اي مكان اللي بيقعدني واللي كذا واللي كذا، بعد ما كان الامور بتبقى اسوأ من ذلك. وبتقول علاقتي بعيلتي الاول كانت يعني مش طايقني، وانتي عفريتة وانتي هتعمل لنا مش عارفة ايه وايه وايه وايه، لغاية ما الأمر فضل الله عز وجل هان علي، وصرت النهاردة بيوقروني وأي حاجة يقفوا فيها في الدين يسألوني، وبرضو نظرة الطهر لي بقت شيء مستمر. كنت زمان أعاني من تقصيري في صلة الرحم، لكن بعد كده عكس اللي الناس بتقوله، شوفوا هي ربنا امتن عليها ازاي، الناس دايما يقولوا بعد كده هتبقى بعيدة ومحدش طايقها وكذا وكذا، تقول والله توطدت علاقتي بقرايبي أكتر، ودايما بقى هم يحتاجوا لاستشاراتي، ودائما أبدا أجد نظرة الطهر في أعينهم لي. وهكذا فضل الله من عظيمة ربنا امتن عليها بسبب ارتدائها للنقاب. أخت أخرى قصتها كذلك، ما بقى لهاش شهرين لابسة النقاب، ربنا سبحانه وتعالى امتن عليها بارتداء النقاب. كانت بتشتغل في عمل وكان عمل مرهق جدا، وبتتقاضى مرتب بيروح كله في المواصلات وفي اللبس و و و و لما ارتدت النقاب اتطردت، دي كان من اعظم النعم طبعا. لما لبسته ربنا سبحانه وتعالى ابدلها في اسبوع بعمل من المنزل وبنفس الاجر وفضل الله عز وجل، بعدها ما فيش باسبوع. وهكذا من ربنا سبحانه وتعالى شكور، يشكر تقربك له وطاعتك إياه. كثير قال إن من النعم اللي ربنا أنعم بيها عليه الرسائل. الرسائل تيجي كده مرة واحد يفتح مصحف ويبتدي يقرأ، يبص يلاقي الآية بتحل له مشكلته، يقول أيوة، ويقرأها بشكل مختلف خالص. أحد الأخوة بيقول كده إنه في مرة من المرات أنا كنت متضايق وقرفان وحالتي كذا وكذا، المهم بفتح لقيت سورة الأعراف فقلت أقرأ، فبدأ يقرأ فبيقول لقيت
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان.
قلت والله ده كل ده من فعل إبليس.
زي ما ربنا قال ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قعدت أقرأ في الصورة لغاية ما بدأت أحس يعني إيه إغواء الشيطان للإنسان. الصورة دي فهمتني معركتي مع الشيطان لغاية ما وصلنا إلى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.
من الكافرين؟
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا.
طب ما أنا ده غرتني الدنيا، ديني لعب وهزار، ده ما ينفعش يبقى التزام وده ما ينفعش يبقى دين.
هم دول اللي ربنا قال إنه حرم الجنة عليهم وحرم عليهم نعيم الجنة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
أول ما قريت دي قلبي وجل وتأثرت ولقيت نفسي قايم أتوضى وقمت صليت وتبت لله سبحانه وتعالى وباعت يقول أسألكم الدعاء أن يتقبل الله توبتي توبة نصوحة.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين التوبة النصوحة إليه.
واحدة أخرى بتقول حصل لها موقف آخر رسالة، تقولوا أنا كنت مقصرة بعيدة كل البعد عن الدين وأنا بقى في سن المراهقة والشيطان مزين لي إن أنا ما لبست حجاب علشان يعني أنا لسه صغيرة والواحد لازم يعيش حياته حبتين وبتاع والكلام اللي أنتوا عارفينه ده.
بتقول والله أقسم بالله أني رأيت رؤيا ما كنت أعلم عنها أي شيء قبل أن أراها، ورحت قلت الواحد القصة دي قال لي يا بنتي زي ما أنت شفتيها هو ده اللي حيحصل. رأيت يوم القيامة وخصوصا مشهدين، مشهد الحشر ومشهد المشي على الصراط. بعت تقول أكاد أعجز عن وصف ما رأيت أو أحسست فيا رب سلم سلم. فعلا والله شيء رهيب، وكانت هذه الرؤية هي سبب التزامي فضل الله عز وجل. التزمت وأنا الآن ارتديت النقاب منذ 3 سنوات ولله الحمد والمنة.
أطرف نعمة بقى علشان خاطر نخفف عنكم شوية بعد الكلام ده كله، حصلت نعمة الأخت معانا على المنتدى، حدث لها هذا اليوم الاثنين الماضي. إنها كانت مشتركة في أحد المسابقات اللي على أحد القنوات الفضائية، كانت الجائزة عربية. طبعا يعني الجوائز دي ما حدش بيفكر فيها أنها هتبقى حقيقية أصلا ولا إن حاجة من دي يعني. الشاهد زوجها مبتلى عنده سيارته، وسيارته لازم تبقى موجودة لأنه بيشتغل بيها يعني، ففيها عطل. هي بتقول إنها كانت دعاؤها، بصوا بقى الزوجة لما تبقى زوجة صالحة وتدعو لزوجها بالظهر الغيب، فكانت تقول اللهم أبدل لزوجي دابته، يا رب بدل له عربيته، شايفاه إن هو تعبان بسبب إن العربية دايما فيها أعطال وفيها كذا. طول ما كانش يخطر على بالي، والاثنين اللي فات لقيت مذيع القناة بيتصل بيا وأنت كسبت عربية. طول من أصلا من فرحتي ما بقيتش عارف أقوله ماركتها إيه؟ تاخد عربية وخلاص. طول ما بعتولي كاوتش يعني هيبقى يعني تذكار.
طول وبالفعل تحقق قول الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. فضل الله عز وجل ربنا امتن عليها وهي الآن تنتظر هذه الجائزة لها، بارك الله لها فيها.
فضل الله عز وجل. بعض الناس قالت المنتدى ده بالنسبة لنا هو المسجد، وأنا أقول إن كان الأمر كذلك فحتى ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة المسجد ويديم علينا نعمة المنتدى ويديم علينا هذه النعم، علينا بشكر هذه النعمة ولا نتغافل عنها. وأنا في الموضوع كله أنا لا أنسب هذا الأمر إلى نفسي، والله الذي لا إله إلا هو أنا ما أستحق هذا المكان، والله الذي لا إله إلا هو أنا لا أريد أن أنا أقسم أكثر من كده علشان ما بقاش حلاف، بس هذا يقين عندي. قصة كلها ان ربنا بر بيعطي بلا استحقاق، وفي الاخر خالص الواحد بيحس ان هو كبري يعني، بس لا يهوى به الى النار، يبقى يوصل الناس وهو اخر يعني، لعله ببركة التوصيلة دي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تاخدون انتم معاكم في ركابكم الى الجنة. اسأل الله تعالى ان يكون الامر كذلك. النهاردة الرسائل كلها قالت معاني جميلة والتحدث بنعمة الله عز وجل. أنا كنت أريد أن أتحدث أنا عن بعض نعم الله سبحانه وتعالى علي، وهي كثيرة ويعني لا أحصيها كثرة، وحاجات كثير جدا، بس هي هتيجي في الدروس يعني. يعني فكرت أحكي لكم أصلا قصة الزواج، إن دي كانت قصة طويلة قوي عايزة لها درس لوحده. كان أحكي لكم قصة قد كده فيها يعني في عجالة في دقيقة واحدة. قبل الجواز بسنة أنا كنت في مكتبة من المكتبات، وكنت ماسكها المكتبة، وده في وقت تمهيد الماجستير. كان أحد الأساتذة قال لي خلاص خدها أنت وأنت افتحها وأنت اقفلها وبتاع، فبقيت نايم صاحي أحلى سنة عمري، سنة بحالها في المكتبة أنا ما بعملش حاجة غير أن أنا قاعد بس تاكل أي حاجة وربنا سبحانه وتعالى من عليك قاعد متفرغ لطلب العلم. ففي ليلة من الليالي ما عرفش هو حصل كده، كنت بدأت أناجي ربنا سبحانه وتعالى، وبدأ يلح علي خاطر الزواج، فبدأت أصرخ. أنا منسيش اللحظة دي خالص يعني، يا رب يا رب يا رب كذا. والله بعد الموقف بالضبط في خلال سنة كان الشيخ جاي يقول لي تعالى اتجوز بنتي، وأنا مين وإزاي وإيه، فيها شوية حاجات. الموضوع انتهى في الفضل عز وجل، كل شيء تيسر بشكل غير طبيعي. كنت حاطط في اعتبار أن أنا لسه هتجوز كمان سنتين، اتجوزت في 6 شهور، كان معايا أي فلوس؟ مفيش. في الوقت ده انا دلوقتي قاعد بفكر ازاي اصلا ده حصل، معرفش والله معرف. لكن هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى علي، وما احصيها كثرة. اختم لكم بقى بالواجبات العملية الخاصة بدرسنا النهاردة. الدرس قال لنا شوية حاجات، قال لنا نكثر 1 حمد ربنا علينا، ما ننساش بقى في وسط القصص دي والحاجات دي كلها هننسى الدرس وهننسى الكلام. انا قلت الكلام ده كله وكترنا شويه علشان خاطر كل نعمه من دول تهز قلبه، اللي ما تهزش بالاسلام يتهز بالصحه، يعني كل واحد على حسب اللي يكون دخل جوه قلبه. فما ننساش 1 كثرت حمد الله سبحانه وتعالى. عايزين بقى الحمد لله ايه كثيرا، عايزين نكثر منها. وبرضو اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الراجل لما جه للنبي قال له علمني دعاء أن ينفعني، قال قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل أحواله يحمد ربنا. أنت مش عارف تحفظ الأحاديث اللي كان النبي بيقولها دي، الحمد لله الذي عافاني والحمد لله الذي آواني والحمد لله لي كذا، يا عم قولها بالبلدي لغاية ما الأم تمشي. الحمد لله إن أنا يا رب هتوفقني نام، الحمد لله إن أنا دخلتني الجامع، الحمد لله إن أنت كذا، بس تقول النعمة علشان ما تبقاش الحمد لله المستهلكة. عارفين الحمد لله المستهلكة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دي المستهلكة. فأنا مش عايز دي، أنا عايز الحمد لله كذا، وتجيب معها النعمة. هتلاقي إيه؟ بدأت تتحدث بالنعمة وتحس بيها وتعترف بيها من جواك وتحمد ربنا عليها. عايزين 3 لازم نقول تاني كشكول النعم يا شباب، كشكول النعم يا شباب. فعايزين نكتب النعم دي، وحنكمل تاني كل شوية نجمع شوية حاجات ونعمل مجلس ونقول يا جماعة في ناس ادتنا أفكار جديدة. أنا من أحب الدروس إلى قلبي هذا الأمر، لأنه في الآخر خالص يهدف في الهدف اللي أنا جعلت الدعوة عشانه. احنا كتبنا ايه؟ نحو قلب ينبض بحب الله. انا كل اللي انا عايزه اوصله ان انتوا توصلوا للدرجة دي، وانا معاكم ان حببه لقلوب عباده. فاذا كان ده هيخلينا نحبه، لا ده احنا نعمل كل شوية الدرس ده بشكل مستمر، كل شوية نقعد قاعدة كده ونحط في كل درس كلمة، واحد يبعت لنا حاجة يقول يحببنا في ربنا نقولها ونتذكرها. فهنخلي الموضوع ده ثابت مثبت على الموقع، هتلاقوا في موضوع اللي بيخش على المنتدى هيبقى شايفه ويبقى بشكل بارز. اكتب النعمة اللي انت حاسسها تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ونجمع شوية ونعملها. فيبقى الموضوع ده عشان اساعدكم على قرار الإيجابية اللي انا عايزه بقى. يعني انا قاعد اقول لك الشكر بيزود النعم، والشكر يقفل عنك الابواب الشياطين، والشكر يخليك في وقايه من الانتكاس، والشكر يعافيك من عذاب ربنا، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، والشكر يعمل لك. يعني المفروض بقى يلا يعني اشكر ازاي يا شيخ؟ اول حاجه اعدد نعمه عليك، وبرضه مش مقتنع، فمحتاج تسمع الكلام ده تاني ومحتاج تفهمه كويس. وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. الدرس برضو علمنا معنى كمان اللي هو إن إحنا نتخلص من صفة الكنود. إيه الكنود دي؟ مش ربنا قال إن الإنسان لربه لكنود؟ قول لي بالله عليك حد منكم بقى يقول لي يعني كنود؟ هي بس بتتقري كده، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. آه أنا شهيد طبعا إن أنا كنود. كنود يعني بقى معنى الكنود أي الذي يعد المصائب وينسى النعم. مش ده بيحصل؟ يقول لك الشكوى أحلى رقوة. طول ما انت قاعد تقول يا انا تعبان وانت عارف كده، كده ايه كده انت في رقوة. وربنا يقول ان الانسان لربه لكنود، ده صف الذم. انما شوفوا الجن لما نزلت سورة الرحمن، فكل ما كان ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون لا شيء من نعمك ربنا نكذب، ربنا ولك الحمد. مفيش اي نعمة يا رب نكذب بها، ربنا ولك الحمد. فإياك، دي خامس حاجة قلناها النهاردة هو إياك وهذا أن تعدد المصائب وتنسى النعم. سادسا إياك أن تنسب النعمة لنفسك فتكون كحال قارون، إنما أوتيته على علم عندي. عارفين قصة الأقرع والأبرص؟ إنما ورثته كابرا عن كابر، ينسب النعمة إلى نفسه. سابعا من الحاجات اللي تؤدي إلى شكر النعمة إنك تفتكر إن أنت هتتسأل عليها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثامنا من الحاجات اللي تخليك تشكر بجد أن تكثر الدعاء بالشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لسه قايلين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الدعاء بأن يكون شاكرا لله، شاكرا لأنعمه. آخر حاجة سجدة شكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يصر به سجد. السجود فاكرين يا شباب أنا كنت بقول فيه سجدتين، سجدة حب اللي هي سجدة الشكر دي، وسجدة ذل وانكسار. سجدة الحب تبقى أنت قبلها قاعد تعدد نعم ربنا عليك، تنزل تسجد تقول له بقى لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك عز جاهك، يا رب الخير ده كله منك، يا رب مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه ولا إيه، يا رب ما استحق، والله يا رب ما استحق، أنا عارف إن أنا ما استحق، بس أنت يا رب كرمك عليا مش عارف أعمل فيه إيه. ابتدي فضفض، يعني هشكرك إزاي على نعمة دي ولا النعمة دي ولا النعمة دي ولا النعمة دي، يا رب لك الحمد. أيوة دي تقربك قوي، دي تحببك فيه قوي، دي تخليك المسافة اللي بينك وبينه تقصر وتخليك فعلا في رياض محبته. دي سجدة الحب. سجدة الذل لما تعدد معصيك وتبتدي وانت قاعد ذليل منكسر بين يديه وتقول له أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أيوة يا رب مقصر في حقك، والله أنا عارف قد إيه أنا أذنبت في حقك، وقد إيه معاصية وقد إيه سيئاتي، أنا مستاهل أي نعمة من نعمك علي، يا رب تب علي، يا رب تب علي توبة ترضى بها عني. تذل وتنكسر بذنوبك، فحال إذ توفق إلى سجود الذل والانكسار بين يدي الله العزيز الجبار. شعرنا اللي لن ينقطع من الآن خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خليك دائما أبدا شاكرا لأنعم الله. وخاتمة المسك تلك القصة، مر وهب ابن منبه على مبتلى أعمى مجزوم مقعد عريان، كده مفيش، أعمى مش شايف، مجزوم عنده جذام، مقعد مشلول، عريان مش لاقي حاجة يلبسها، وبه واضح وعنده أمراض جلدية وحالته حالة. فوجده يقول الحمد لله على نعمتك. فقال رجل كان مع وهب أي شيء بقى عليك من النعمة تحمد عليها؟ يا عم بتحمد علي، هو في حاجة أصلا؟ قال له المبتلى ارمي ببصرك إلى أهل المدينة، شوف كده الناس دي كلها، فانظر إلى كثرة أهلها
أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟
الناس دي كلها لو عرفاه كانت تلهج بحمده ليل نهار، فهو ابتلاني علشان يقربني منه، فلما ابتلاني عرفته حق المعرفة، فما بقيتش عارف أعمل إيه.
نعمة المعرفة دي لوحدها ما تتقلش بأي نعمة أخرى، فالحمد لله على نعمة العافية، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على كثير من نعمائه علينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم لك الحمد كله، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فهب لنا يا ربنا قلوبا شاكرة.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.